حياكم الله وبياكم وتقبل الله أعمالكم.
حياكم الله. نبدأ بهذا السؤال المفتاحي، وجود مخلص ضرورة؟ ألا يمكن لهذه البشرية أن تتكامل دون أن يكون هناك مخلص؟
لعله من المفردات القليلة التي أجمعت عليها البشرية هي اعتقادها بوجود المخلص في آخر الزمان تقريبا، إن لم يكن تحقيقا، كل شعوب الأرض وكل ثقافات الأرض وكل أيديولوجيات الأرض، سواء كانت دينية أو سياسية أو اقتصادية، تؤمن بضرورة وجود مخلص يأتي ويغير هذا الواقع ويقلبه رأسا على عقب. نعم، الاختلاف يبدأ في تحديد من هو ومن أين وماذا يفعل تحديدا، أو بتعبير أدق، ما هو مشروعه الفعلي وليس ما هي أهدافه العامة. فلذلك عمليا لا يوجد أي أحد كتب في هذا الشأن ولم يذكر قضية المخلص الذي يكون في آخر الزمان.
طيب، لكن أنا سؤالي هنا تحديدا، يعني هل من الضرورة بمكان أن يكون هناك مخلص؟ يعني الآن الفلسفات والعالم المتطور يريد أن يجعل الهيبة للدولة وإلى المؤسسات وبشكل أفقي، وبالتالي التكامل يحصل من خلال الدولة ولا يحصل من خلال شخص. أنا هنا سؤال الإشكالي، يعني هل بالضرورة أن يكون هناك مخلص؟
جميل، هناك مثلث للنجاح. إذا نتحدث عن أي فكرة أو أي مشروع، لا بد من وجود الفكرة والمشروع، ولا بد من وجود القاعدة الشعبية المؤمنة بهذا المشروع، ولا بد من وجود القائد الذي يقوم بتطبيق هذا المشروع أو هذه الفكرة تطبيقا صحيحا. فنحن نتحدث عن شخص يلعب هذا الدور وهو دوره القائد. العالم اليوم رغم كل هذا التطور والتقدم لم يستغني عن القائد، كل دولة فيها رئيس أو ملك أو حاكم، لأنه يعلم أن وجود الفكرة العامة أو وجود المشروع أو وجود من يؤمن بالمشروع لا يغني عن وجود القائد. والنجاح لا يكون إلا إذا وجد المشروع الصحيح ووجدت القاعدة الشعبية المنقادة لهذا المشروع والقائد الذي يحسن تطبيق هذا المشروع.
مسألة يحسن ربما أوجدت لنا قيدا أو شرطا، بالتالي الذي يحسن وفقا للمنظومة الإسلامية هو قائد رباني.
أحسنت.
لديه صلة في السماء، لأننا عندما نتحدث عن الذي يحسن هنا المعيار في الجانب الآخر مختلف.
جميل.
فبالتالي يجب أن نناقش الذي يحسن هنا وهنا.
الذي يحسن من جهته لابد أن يكون الإحسان في جانب المشروع، فيكون عندنا مشروع فعلي من شأنه أن يسوق البشرية للكمال.
تمام.
ومن اللطيف، أحد المفكرين السياسيين فلاسفة السياسة في أمريكا نوم تشومسكي له كلام جميل، يقول بعد هذه التجربة الطويلة من البشرية وتتالي الأنظمة عليها، يقول ظاهر الأمر أن صياغة النظام العادل، النظام الذي يضمن العدالة لكل البشر، هذا فوق قدرتنا وفوق عقولنا. يعني سلم بأن المشروع لابد أن يكون رباني. الآن سلمنا بوجود مشروع رباني، لابد من التطبيق الصحيح للمشروع الرباني.
لطيف التصور.
ونتحدث هنا عن القيد الذي جعله الشيعة، بل جعله كل المسلمين في الأنبياء، وهي قضية التسديد الإلهي الذي سمي بالعصمة.
لطيف. يعني الآن لا نريد أن نخوض أكثر في هذا السياق، نأتي إلى التصور الإسلامي حول قضية المهدي المنتظر المخلص الموعود الذي بشرت به الديانات السماوية كافة.
أنا قبل أن تدخل عندي تعليق بسيط. فكرة الشخصيات المخلصة في عالم الخيال، مثلاً سوبرمان، ما هو سوبرمان؟ هو إنسان ولكن عنده قدرات فوق البشر. لا أريد أن أعدد شخصيات، لسنا في مقام التعداد، لكن أصل الفكرة موجودة في أعماق البشر. لذلك هي ظهرت بصور مختلفة وبتسميات مختلفة، لكن فكرة الإنسان الذي له قدرات ما فوق بشرية، هذه الفكرة عند كل شعوب العالم.
طيب، ولكن قضية أو نظرية السوبرمان الغربية هي تستند في جذورها إلى نظرية موت الإله لنيتشه، ومسألة فيها حمولة سلبية.
نيتشه شوهها.
ولكن هي في
نيتشه يرى ضرورة الوصول للسوبرمان الذي هو سيصبح الإنسان الإله بديلا عن ذاك الإله، ولكن عن طريق الداروينية الاجتماعية. يعني عن طريق قتل الضعيف، عن طريق
عدم.
نعم، هو شوه المفهوم صحيح عنده، لكن تطبيق هذا المفهوم وتوظيفه كان خاطئ.
لطيف، فلنأتي إلى المنظومة الإسلامية بشقيها، مدرسة أهل البيت ومدرسة السنة والحديث. مدرسة أهل البيت تتشبث بالمهدي المنتظر،
نعم،
المغيب الذي غاب في، كما قلنا، غيبة صغرى وغيبة كبرى. نحن الآن نعيش في حيثياتها. هناك منظومة اسمها الانتظار، ثقافة الانتظار. هذه الثقافة لها أبجدياتها، لها حيثياتها، لها أسسها. أولا، ثقافة الانتظار واقعيا كيف تقيمها حاليا؟ هل هي موجودة داخل الوعي لدى ممن يعتقد بها؟
فكرة الانتظار موجودة عند السنة وعند الشيعة، وهناك حديث مشترك: أفضل أعمال أمتي
انتظار
الفرج. هذا الحديث رواه حتى أهل السنة والجماعة. إذن قضية الانتظار، وأن هناك عبادة اسمها الانتظار عبر عنها بأنها أفضل الأعمال، هذا حتى عند إخواننا أهل السنة والجماعة موجود. وفي الوسط الشيعي القضية واضحة، لكن الكلام كل الكلام ما هو الانتظار؟ عبر التاريخ الشيعي كانت هناك عدة تصورات لهذا الانتظار. منها كان التصور المعروف أن الانتظار نأخذ معناه الحرفي، يعني ننتظر، مثل الإنسان الذي سيأتيه قائد مركبة يبقى في المحطة إلى أن يأتي هذا القائد. جاع، عطش، جاءه العدو، لا، أنا أبقى في هذا المكان أنتظر إلى أن تصل المركبة. كان هذا الفهم موجود. في مقابل فهوم أخرى لقضية الانتظار، منها أن الانتظار ليس سكونا،
طيب،
وإنما هو حركة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالعمل: أفضل أعمال أمتي. هو عمل، إذن هو حالة، ولكن حالة عمل وليست حالة سكون.
إذن هو انتظار مرتبط بالحركة.
أحسنت.
وليس الانتظار الذي عبرتم عنه كما لدى الفهومات أنه بمعنى السكون.
سكون. نعم.
ربما هذا يتماهى مع ما قاله الإمام الصادق عليه السلام: عودوا نعود.
جميل.
كلام مختصر:
عودوا إلينا نعود إليكم.
نعود إليكم. جميل. بالتالي هذه العودة هي أيضا تمهيد،
والانقياد لهم تمهيد.
نعم. وهو انتظار إيجابي،
إيجابي، وإعداد القاعدة الشعبية المنقادة لهذا المشروع هو تمهيد.
طيب،
وانتظار.
لكن اليوم ربما هذه الفهومات المتعددة أوجدت لنا الكثير من الحركات غير المنضبطة،
صح،
وحركات منحرفة، وكل كما قلتم في الحلقات الماضية يدعي وصلا بليلة، بل البعض ربما جعلها أداة للتكسب. ما الذي جعل قضية كقضية الإمام المهدي مركزية أولا وراسخة في الضمير الإسلامي ثانيا، وعليها اتفاق كما قلتم بين المدرستين ثالثا، أن تكون خاضعة لولادة هكذا فهومات واضحة التطرف في الخطأ؟
العاطفة المقترنة بالجهل، هو هذا السبب، التوصيف الصحيح. العاطفة، هناك حب حقيقي من عامة الناس لصاحب العصر والسماء أجل الله تعالى، وينتظرون اليوم الذي يقبلون فيه التراب الذي يمشي عليه. فعاطفة جياشة، لكن هذه العاطفة ما لم تقيد بحبل المعرفة والعلم، النتيجة الانحراف والضلال. هذه الفئة التي جاءت استغلت هذه العاطفة الغير منضبطة ووجهتها نحو من ادعى المهدوية أو ادعى البابية أو ادعى غير ذلك من الدعوات المختلفة.
طيب، لا يمكن أن يذكر الإمام المهدي سلام الله عليه دون أن تذكر علامات.
نعم.
البعض يتحدث عن علامات حتمية وعلامات تسبق العلامات الحتمية، والبعض يتحدث عن أشخاص، يتحدث عن صاحب البرقع، ويتحدث عن الشيصباني، ويتحدث عن السفياني. بالتالي خاصة خلال هذه الفترة هناك قصف في المعلومات كبير فيما يخص القضية المهدوية، والمسلم البسيط ربما بات لديه أكثر من نافذة تعطيه المعلومات، وهو بحاجة إلى التتبع.
نبدأ بمفردة هي من قطعيات القضية المهدوية. سؤال دائما أطرحه على الشباب: إذا خرج الإمام عجل الله تعالى، هل ستكون هناك مشكلة في معرفة أن هذا الإمام أو لا؟ جواب لا. لا توجد مشكلة تشخيصية. لذلك إمام الصادق سلام الله عليه ذكر لزرارة فتن عصر الظهور وما يرتبط بذلك، فزرارة بكى خاف، قال أخاف الفتنة، فقال يا زرارة أترى هذه الشمس؟ قال نعم. قال إن أمرنا أهل البيت أبين من هذه الشمس. وضوح في القضية. إذا خرج الإمام كل العالم سيعرف أنه الإمام المهدي، كل العالم. الذي لن يتبعه ليس لأنه يشك في أنه الإمام، وإنما لأن مشروع الإمام يصطدم مع مصالح الشخصية. ارجع يا ابن فاطم، أنا أسلم أنك ابن فاطم، لا حاجة لنا فيك.
لطيف، ولكن ثم تمثل
أنا لم أجب إلى الآن، إذا التعليق على هالجزئية.
نعم.
لم أصل إلى الجواب.
طيب
جيد. فلا توجد مشكلة تشخيصية. اليوم الذي يحصل هي تخويف الناس في جانب أنه قد تخطئ طريق الإمام عن طريق العلامة.
هذا التخويف، تخويف الناس ربما هو يخضع للحرب الناعمة والقوة الناعمة التي يمارسها الذي لا يتفق معك في المعتقد وهو القريب، والذي لا يتفق معك جملة وتفصيلة وهو البعيد الذي يملك نظرية المؤامرة. بالتالي الضحية في كل الحالتين هم الناس. كيف للإنسان البسيط الذي هو لا يملك رصيدا كبيرا من الإيمان، ولكن رصيد بسيط، أن يتيقن له الأمر، يتوضح له الأمر.
جميل. أولا ظاهر الأمر أنكم عندكم مشكلة مع نظرية المؤامرة.
نعم، ولكنها هي موجودة.
لا نقول كل شيء مؤامرة.
نعم.
لكن بعض القضايا لا يمكن أن ننكر. مثلا هل الغرب وأمريكا تحديدا مهتمين بالقضية المهدوية أو لا؟ نعم. فرانسوا تيوال عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، وكان قائد عسكري فرنسي في الجيش الفرنسي، كتب كتاب حول الشيعة بعنوان، ترجم بهذا العنوان: الشيعة ثورة المستعبدين في العالم. كتاب كتب في التسعينات، هو يقول أخطر عقيدة سياسية موجودة على الأرض هي عقيدة القائد الغائب، ويرى أن بقاء هذه العقيدة سيضر بمصالحهم. لماذا؟ قال لأنه لو سلمنا بوجود هذا الإنسان فنتحدث عن أخطر جهاز استخباراتي موجود وأخطر حكومة ظل موجودة. توجد حكومة ظل لا نعرف عنها شيء.
طيب،
يعني الجماعة يفكرون بهذه الصورة.
إذن نظرة المؤامرة موجودة.
نعم.
لا يمكن أن
البعض يدعي، قرأت لهم، أن الإدارة الفعلية لزيارة الأربعين هي إدارة ميتافيزيقية، لا يمكن أن تكون إلا من كائن ميتافيزيقي الذي هو قد يكون هو قائدهم الغائب.
لطيف، أعود قليلا لإجابتك التي قلت أن موضوع الإمام هو موضوع بين وواضح.
نعم.
وأنت تعلم أن من الأشخاص الخطيرة جدا والذي يعد من العلامات الحتمية هو السفياني، والسفياني هو من أوضح مصاديق ممن يمتلكون ناصية الحرب الناعمة، ويمتلكون ناصية التضليل، فيشتبه الأمر على الناس حتى يقولوا بأنه أيضا هو المهدي، وبالتالي كيف يكون أبين؟
لا لن يشتبه على الناس قضية أن السفياني هو المهدي. لا السفياني من البداية شخصية واضحة. السفياني يأتي للناس يرتدي الصليب، ولعل ارتداءه للصليب هو كناية عن موالاته التامة للغرب.
نعم.
يرتدي الصليب يعني يرفع راية الغرب الصليبي. فالسفياني لا، السفياني صاحب مشروع سيقتنع به مجموعة من الناس ويسيرون خلفه، لكن تحديدا الشيعة لن يقبلوا بالسفياني.
في نفس الشيء من هذه الإجابة التي تحتاج إلى تفصيل، لا نريد أن نطيل.
نعم نعم.
لا نريد أن
نرجع إلى ما ورد في الروايات، لأنه نعم. ببالي أن السفياني لا سيعلن يشهر عداءه للشيعة من أول يوم. نعم الأطراف الأخرى قد تمضي خلفه، خصوصا أنه سيدخل بخطاب تأليفي توافقي يؤلف بين الشرق والغرب ويخدع الكثير. الشيعة القضية عندهم واضحة، يكفي سفياني.
نعم
نعم القضية أبين من الشمس.
طيب
النزاع الفعلي أنا أعتقد إذا خرج الإمام الكل حتى غير الشيعة، الكل حتى غير المسلمين، في الروايات عندنا أن الغرب أقوم يدخلون تحت راية الإمام طوعا
طوعا. فبعض الجيوش
نعم.
بعض الجيوش ومنهم الجيش الإسباني كما تقول الروايات
نعم.
يدخلون تحت وصاية
طوعا.
الإمام
طوعا
نعم.
وهذا دور عيسى بن مريم عليه السلام، هو ذخر لأجل هذا الدور. من سيقف في وجه الإمام؟ من تتقاطع مصلحته مع دولة العدل الإلهي.
لطيف.
والذي يعني يرى أن إقامة العدل يضر بمصالحه.
لطيف لطيف. والعكس صحيح.
نعم.
طيب.
كل من يجد أن العدل يفيده، لأن الكل بفطرة الإنسان يطلب العدل،
نعم.
سيقف مع الإمام.
جميل. في القرن الحادي والعشرين مع وجود أساليب في الحياة متطورة اختلفت جذريا عن ما هي قبل 5 عقود و10 عقود، فكيف بها إذا قبل قرون؟ بالتالي وسائل الانتظار مختلفة. يعني الشاب يريد أن يعرف كيف ينتظر، هل يكفي أنه يكون مؤذن لصلواته اليومية؟ هل يدخل في الانتظار تطوير القابليات؟ هل يدخل في الانتظار معرفة الآخر معرفة حقيقية؟ هل يكفي في الانتظار الصحيح والحقيقي والواجب أن أفهم مشروع المهدي؟ ما هو هذا المشروع؟ والكل يتغنى ويسبح بهذا الحديث يملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجور.
مشروع الانتظار له عدة أبعاد. البعد الأول هو البعد الفردي، أن يبدأ الإنسان بإعداد نفسه. كيف يعد نفسه؟ أن يصلح نفسه، أن يزكي نفسه، أن يكون منقادا لله عز وجل، لأوامر الله وللنواهي الإلهية، يعني إنسانا متدينا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا أن قلوب القوم معك وسيوفهم عليه. وأنا دائما أربط بين بيانات الثورة الحسينية
نعم.
والحراك المهدوي. من كان باذلا فينا
مهجتا
موطنا نفسه على لقاء الله، هذا يوطن نفسه على لقاء الله، وهذا الإعداد النفسي. أيضا عندنا إعداد معرفي مهم جدا، الإنسان أن يكون عارفا، عارفا أنا أقصد المصطلح المعروف، لا
نعم.
يعلم عنده حصيلة معرفية جيدة، لأن الله لا يعبد بالجهل. ومن أخطر ما يكون أن يعبد الله بالجهل، وعادة الجهلة يقفون في صفوف الأعداء
لطف.
على مر التاريخ.
نعم العارف بأمور زمانه
بزمانة.
لا تهجم عليه اللوابس،
اللوابس.
ربما
نعم.
المفردة
نعم. نعم.
لم أقولها بشكل صحيح.
نعم هو هذا، لا هو هذا
نعم.
الرواية. ثالثا لا شك أن الإمام عندما سيقوم بالمشروع الإلهي سيحتاج كفاءات شعبية، كفاءات بشرية تحمل هذا المشروع.
طيب.
نتحدث عن بناء نظام عالمي جديد. الإمام لن يبني هذا النظام لوحده، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلة يعتمد عليها، أمير المؤمنين كانت له ثلة يعتمد عليها، أيضا الإمام المهدي لا بد أن تكون له ثلة يعتمد عليه.
طيب.
هذه الثلة لابد أن تكون مسلحة بالإضافة إلى الدين والتقوى، مسلحة بالعلم والمعرفة.
ما المطلوب من القواعد الجماهيرية الآن؟ ذكرت على نحو الفرد، ولكن على نحو المجتمع، على نحو
الآن
الجماعة.
بعد بناء الأفراد في الجانب الديني وفي الجانب الدنيوي في جانب العلم في جانب المعرفة، أهم شرط مجتمعي لخروج الإمام ولنصرة الإمام تحقيق الوحدة المجتمعية. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتناب من القلوب، على اجتماع من القلوب، لما تأخر. إذا رواية أفضل.
أي.
ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا.
لطيف، يعني أضع خط تحت هذه الجملة، اليمن بلقائنا.
الله.
أي أن اليوم
السعادة بمشاهدتنا.
نسأل الله سبحانه وتعالى.
ولذلك كل مشروع لقاعدة للمشاهد، كل مشروع فيه تفريق للمجتمع المؤمن هو مشروع سفيان، وكل مشروع فيه جمع لقلوب المؤمنين وتوحيد كلمتهم وغصهم في صف واحد هذا مشروع محتمل.
لطيف، يعني هذه زاوية نظر جدا نحتاج إليها. هناك ارتباط بين قضية الإمام المهدي وبين الدراسات المستقبلية. لا يمكن أن تكون هناك دراسة مستقبلية، مستقبل الدين، مستقبل العالم، وتخلو من قضية مخلص، قضية مهدي، إلا وهي دراسة ناقصة،
ناقصة،
ليست دقيقة. الآن الدراسات المستقبلية الإسلامية، نظرة تأمل، نظرة تشخيص، نظرة تحليل.
يعني القضية المهدوية عادة في الوسط الإسلامي تناولها يكون بشكل خجول جدا.
مورد الخجل
في الوسط السني مثلا لأنها تصطدم اصطدام بين مع منظومة الحكم، مع أحاديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، مع حديث أنه إذا نازع أحد السلطان يقتل، تصطدم. حاولوا طبعا الجمع والتخريج ولكن الصدام واضح. فلذلك من يشير أو من يثير عفوا القضية المهدوية ويتناوله عادة يتهم، يتهم أنه من الخواج أو من غيره. في الجانب الشيعي توجد دراسات جيدة وقيمة ولكن ليست بمستوى الحدث المنطلق، وهو رجل من آل محمد عليه السلام يقيم دولة العدل الإلهي، يحقق مشروع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله. ضمن منظومة الوعي بالقضية المهدوية، ربما نحن نحتاج أن نصل بالوعي أنني أسائل نفسي، هل هذا المنجز يتوافق مع ثقافة الانتظار الإيجابية أم لا؟ هل هذا السلوك يدخل في هذا المسار أو لا يدخل؟ ربما هذا الوعي هو وعي إجرائي نحن جدا بحاجة إليه،
وهو عين الانتظار. أنت بما أنك منتظر، يعني تحمل مشروع كبير، هذا المشروع يسع كل هذا العالم، بل على يسع الكون. نتحدث عن عدل كوني وليس عدل أرضي.
شيخ أحمد سلمان، بماذا ينتظر الإمام المهدي؟
بالتسليم والانقياد له.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ أحمد سلمان، مدير مركز أهل البيت.
الظاهر الوقت داهمنا مبكرا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذه الإضاءة. شكرا لك.